الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم فقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: لما جاءوا يعقوب عليه السلام وأخبروه بما جرى اتهمهم وظن أنها كفعلتهم بيوسف عليه السلام. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وقال بعض الناس: لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه، وصح قوله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة يوسف وأخاه بنيامين وروبيل الذي أقام بديار بصرة ينتظر أمر الله فيه، إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه، وإما أن يأخذ أخاه خفية. ولهذا قال: عسى الله أن يهديني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، أي العليم بحالي، الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره جل جلاله. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف، أي أعرض عن بنيه وقال متذكرا حزن يوسف القديم الأول عليه السلام: يا أسفا على يوسف، جدد له حزن الابنين الحزن الدفين جدد له حزن الابنين الحزن الحزن الدفين. قال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا الثوري عن سفيان العصفري عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع، يعني قول إنا لله وإنا إليه راجعون، لم يعط هذا أحد من هذه من الأمم. ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق. قاله قتادة رحمه الله وغيره. وقال الضحاك رحمه الله: وهو كظيم كميد حزين. فالمسلم إذا أصيب بمصيبة عليه أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن ملك لله وإليه راجعون، فلا حاجة إلى الحزن، بل ينبغي الصبر والرضا بقضاء الله جل جلاله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أبو موسى عن علي بن زيد، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن داود عليه السلام قال: يا رب، إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب، فاجعلني لهم رابعا. فأوحى الله تعالى إليه أن: يا داود، إن إبراهيم ألقي في النار بسببي فصبر، وتلك بلية لم تنلك أي لم يصبك، وإن إسحاق عليه السلام بذل مهجة دمه في سببي فصبر، وتلك بلية لم تنلك أي لم تصب، وإن يعقوب عليه السلام أخذت منه حبيبته حتى ابيضت عيناه يعني عينه من الحزن فصبر، وتلك بلية لم تنلك. وهذا مرسل أي سقط منه ذكر الصحابي رضي الله عنه، وفيه نكارة، فإن الصحيح أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، هو الذي رأى يعقوب عليه السلام أن يذبحه لا إسحاق، ولكن علي بن زيد بن جدعان له مناكير وغرائب كثيرة والله أعلم. فالذبيح هو إسماعيل عليه السلام حينما رأى يعقوب عليه السلام أن يذبح ابنه ففعل، حتى فدى الله إسماعيل بذبح عظيم عليهم السلام. وأقرب ما كان وأقرب ما في هذا أن يكون قد حكاه الأحنف ابن قيس رحمه الله عن بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهما والله أعلم. فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب عليه السلام كتب إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف له في رده، ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء، فإبراهيم عليه السلام ابتلي بالنار أي رماه المشركون في النار، وقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء، فإبراهيم عليه السلام ابتلي بالنار، وإسحاق عليه السلام بالذبح، والصحيح أنه إسماعيل عليه السلام، ويعقوب عليه السلام بفراق يوسف في حديث طويل لا يصح، لكن لا يصح والله أعلم. فعند ذلك رق له بنوه وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه، قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفارق تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي ضعيف الجسم ضعيف القوة، أو تكون من الهالكين. يقولون: وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي أجابهم عما قالوا بقوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي همي وما أنا فيه إلى الله وحده، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أرجو منه كل خير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني رؤية يوسف أنها صدق، وأن الله لا بد أن يظهرها وينجزها. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن رؤيا يوسف عليه السلام صادقة، وأني سوف أسجد له. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن ابن عرفة، حدثنا يحيى ابن عبد الملك ابن أبي غنية عن حفص بن عمر ابن أبي الزبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ليعقوب النبي عليه السلام أخ مؤاخ له يقال له، فقال له ذات يوم: ما الذي أذهب بصرك وقوَّس ظهرك؟ قال: الذي أذهب بصري البكاء على يوسف، وأما الذي قوَّس ظهري فالحزن على بنيامين. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا يعقوب، إن الله يقرأك السلام ويقول لك: أما تستحي أن تشكوني إلى غيري؟ فقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقال جبريل عليه السلام: الله أعلم بما تشكو. وهذا حديث غريب فيه نكارة، أي فيه ضعف. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يقول تعالى مخبراً عن يعقوب عليه السلام أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين عليهم السلام. والتحسس يكون في الخير، في البحث عن الخير، والتجسس يستعمل في الشر. ونهضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله، أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله عز وجل فيما يرومونه أي ويقصدونه، فإنه لا يقطع الرجاء ويقطع الياس من الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن ينتظر فرج الله ورحمته جل جلاله. وقوله: فلما دخلوا عليه، تقدير الكلام: فذهبوا، أي أبناؤه، فدخلوا بلد مصر ودخلوا على يوسف عليه السلام. قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، يعنون من الجذب والقحط وقلة الطعام، وجئنا ببضاعة مزجاة ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره وهو ثمن قليل. قاله مجاهد والحسن وغير واحد رحمهم الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرديء، يعني الدراهم الرديئة، لا ينفق مثل خلق الغرارة، يعني قديم الغرارة والحبل والشيء. وفي رواية عنه: الدراهم الرديئة التي لا تجود إلا بنقصان. وكذا قال قتادة والسدي رحمهم الله. وقال سعيد بن جبير وعكرمة رحمهم الله: هي الدراهم الفسول، يعني الرديئة. وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء، يعني أشياء من الحبوب. وقال الضحاك: كاسدة، يعني غير نافقة، لا تنفق، أي لا يرغبها الناس. وقال أبو صالح: جاءوا بحب البطم الأخضر والصنوبر، حبوب رديئة غير مرغوبة. وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء، وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء، كما قال حاتم الطائي: لبيك على ملحان ضيف ما مدفع، لبيك على ملحان ضيف مضفع، وأرملة تزجى مع الليل أرملة. وقال أعشى بني ثعلبة: الواهب المئة، الواهب المئة الهجان وعيدها عوذا تزجى خلفها أطفالها. وقول آخر وقوله إخبارا عنهم: فأوف لنا الكيل، أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: فأوقر، أي أملأ ركابنا وتصدق علينا. وقال ابن جريج رحمه الله: وتصدق علينا برد أخينا إلينا. وقال سعيد بن جبير والسدي رحمه الله: وتصدق علينا، يقولون تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجات أي الرديئة، وتجوز فيها. وسئل سفيان بن عيينة رحمه الله: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء عليهم السلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألم تسمع قوله: فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين؟ رواه ابن جرير عن الحارث عن القاسم عنه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الصدقة وعلى آل بيته، وأما الأنبياء السابقون ما ذكر هنا أحد عليهم الصلاة والسلام. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحارث، حدثنا القاسم، حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الأسود: سمعت مجاهداً وسئل: هل يكره أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدق علي؟ فقال: نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفى عنهم عليه السلام. يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجذب، وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته، ويدره البكاء فتعرف إليهم فتعرف إليهم. يقال إنه رفع التاج عن جبهته، يوسف عليه السلام رفع التاج عن جبهته، وكان فيها شامة، يعني نقطة سوداء بخلاف اللون. وقال: هل أنتم، وقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني كيف فرقوا بينه وبينه إذ أنتم جاهلون، أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه. كما قال بعض السلف رحمهم الله: كل من عصى الله فهو جاهل. وقرأ: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، إلى قوله: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله له في ذلك، كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك، والله أعلم. ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا فضل الله، لن يغلب عسر يسرين. فإذا أصابك عسر فانتظر الفرج واليسر من الله عز وجل، أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين والمسلمات. فعند ذلك قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ وقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه: أو أنت يوسف؟ وقرأ ابن محيص: إنك لأنت يوسف. والقراءات المشهورة هي الأولى، لأن الاستفهام يدل على الاستعظام، أي إنهم تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه، وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه. فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا، أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فعلى المسلم أن يتقي الله ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة أيضا، على قول من لم يجعل له على قول من لم يجعل لهم من لم يجعلهم أنبياء، وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه. قالوا: لا تثريب عليكم اليوم. يقول: لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم، ولا أعيد ذنبكم إلى في حقي بعد اليوم. عليه السلام عفى عنهم ولم يعاتبهم عليه السلام. ومن عفى وأصلح فأجره على الله رضي عليه السلام. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال السدي رحمه الله: اعتذروا إلى يوسف فقال: لا تثريب عليكم اليوم. يقول: لا أذكر لكم ذنبكم. وقال ابن إسحاق والثوري رحمهم الله: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم. يغفر الله لكم، أي يستر الله عليكم فيما فعلتم، وهو أرحم الراحمين. سبحان الله. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. يقول: اذهبوا بهذا القميص فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يرد الله بصره. وكان قد عمي من كثرة البكاء عليه السلام. وأتوني بأهلكم أجمعين، أي بجميع بني يعقوب. ولما فصلت العير، أي خرجت من مصر، قال أبوهم، يعني يعقوب عليه السلام، لمن بقي عنده من بني: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تنسبوني إلى الفند والكبر. الفند وهو ضعف العقل. قال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد الله ابن أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ولما فصلت العير قال: لما خرجت العير هاجت ريح، فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف عليه السلام، يعني جاءت الريح معها ريح يوسف عليه السلام، ريح قميص يوسف عليه السلام. لما خرجت العير هاجت ريح، فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال: فوجد ريحه من مسيرة 8 أيام، وكذا رواه سفيان الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به. وقال الحسن وابن جريج رحمهم الله: كان بينهما 80 فرسخا. الفرسخ 4 أميال، 80 فرسخ. وكان بينه وبينه منذ افترقا 80 سنة. وقوله: لولا أن تفندون، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير: تسفهون، أي تجعلوني سفيها. وقال مجاهد رحمه الله أيضا والحسن رحمه الله: تهرمون، أي تقول نهرم، اختل الأقل. وقولهم: إنك لفي ضلالك القديم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لفي خطئك القديم. ضلالك هنا بمعنى الخطأ. وقال قتادة رحمه الله: أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه، يعني يا يعقوب من شدك من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال السدي وغيره رحمه الله. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ خرج الله قريب. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك: البشير البريد الذي يأتي بالكتب. وقال مجاهد والسدي رحمهم الله: كان يهوذا ابن يعقوب أحد إخوة يوسف. قال السدي: إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب، فأراد أن يغسل ذاك بهذا، فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرا، رد الله بصر يعقوب عليه السلام. وقال لبنيه عند ذلك: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم أن الله سيرده إلي، وقلت لكم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أي من تاب إليه تاب عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا رب العالمين. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وإبراهيم التيمي وعمر بن قيس وابن جريج رحمهم الله وغيرهم: أرجأهم، أي أخرهم إلى وقت السحر، أخرهم للدعاء إلى وقت السحر آخر الليل، يعني وعدهم أن يستغفر لهم آخر الليل، لأن المولى العظيم ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولاً يليق به، فيقول: هل من داعٍ فأستجيب له، إلى آخر الحديث. فأخرهم إلى الثلث الأخير من الليل يدعو لهم، لأنه وقت إجابة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني أبو السائب، حدثنا ابن إدريس، سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب ابن الدثار، قال: كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع إنساناً يقول: اللهم دعوتني فأجب، وأمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي. كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع إنساناً يقول: اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي. قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود، فسأل عبد الله عن ذلك، فقال: إن يعقوب عليه السلام أخبر بنيه، أخر بنيه إلى السحر بقوله: سوف أستغفر لكم ربي. الله أكبر. فالثلث الأخير من الليل وقت إجابة الدعاء. اللهم وفقنا للقيام لدعائك والتضرع إليك، واغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد ورد في الحديث أن ذلك كان ليلة جمعة، كما قال ابن جرير رحمه الله. أيضا حدثني المثنى، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي، حدثنا الوليد، أنبأنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوف أستغفر لكم ربي، يقول حتى تأتي ليلة الجمعة، وهو قول أخي يعقوب عليه السلام لبنيه. وهذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر، فالله أعلم. فالثلث الأخير من الليل وقت إجابة الدعاء. اللهم وفقنا لدعائك والتضرع إليك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. كان هذا جائز في شريعتهم، وأما في شريعتنا لا يجوز السجود لغير الله. وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تحقيق الرؤيا التي رأيتها من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من البادية من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. اللهم الطبنا وثبتنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام وقدومه بلاد مصر. لما كان يوسف عليه السلام قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين، فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر. فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم، وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف عليه السلام لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام. ويقال إن الملك خرج أيضاً لتلقيه وهو الأشبه. وقد أشكل قوله آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر على كثير من المفسرين، فقال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر ومعنى الكلام، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وآوى إليه أبويه ورفعهم على العرش. وقد رد ابن جرير رحمه الله هذا وأجاد في ذلك، ثم اختار ما حكاه عن السدي رحمه الله أن يوسف عليه السلام آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفي هذا نظر أيضا، لأن الإيواء إنما يكون في المنزل. آوى إليه أخاه، وفي الحديث من آوى محدثا وما المانع أن يكون قد لا قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه ادخلوا مصر وضمنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط. ويقال والله أعلم إن الله رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم الله بارك سبحانه، كما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على المشركين أن يبتليهم بسبع سنين جذب حتى يرجعوا ويتوبوا، ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا إليه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه السلام. الله بارك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق وابن جرير رحمهم الله: كان أبوه وأمه يعيشان، أي أحياء، أبو يوسف يعقوب وأمه يوسف عليه السلام. قال ابن جرير رحمه الله: ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها، وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. وقوله: ورفع أبويه على العرش، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد: يعني السرير، أي أجلسهما معه على سريره، وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا، وكان السجود جائز في شريعتهم. وأما في شريعتنا السجود لغير الله كفر وحرام. وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي كان قصها على أبيه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤيا التي رآها يوسف حققها الله جل جلاله. وقد كان هذا سائغا، أي جائزا، في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم عليه السلام إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة، الملة المحمدية، السجود لغير الله حرام، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره رحمهم الله. وفي الحديث أن معاذا رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، لأنهم كانوا نصارى، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، أي علمائهم، وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها. فالسجود لغير الله يحرم. وفيه بيان أن الزوج له حق كبير، ولكن السجود لا يجوز لأحد غير الله جل جلاله. وفي حديث آخر أن سلمان رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان سلمان رضي الله عنه حديث عهد بالإسلام، يعني أسلم قريبا، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تسجد لي يا سلمان، واسجد للحي الذي لا يموت. فالسجود لغير الله شرك ولا يجوز. والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. فعندها قال يوسف عليه السلام: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، كما قال تعالى: ما هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي وقوعه، أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا من خير وشر. وقوله: قد جعلها ربي حقا، أي صحيحة صدقا، يذكر نعم الله علي: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، أي البادية. قال ابن جريج رحمه الله وغيره: كانوا أهل بادية وماشية، وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام. قال: وبعض يقول: كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمي، وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين ربي، نعوذ بالله من الشيطان. ثم قال: إن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا أراد أمرًا قيض له أسبابًا ويسره وقدره جل جلاله، إنه هو العليم بمصالح عباده، الحكيم في أفعاله وأقواله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده جل جلاله. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه: كان بين رؤيا يوسف عليه السلام وتأويلها 40 سنة، بين الرؤيا وبين الوقوع 40 سنة. قال عبد الله بن شداد رحمه الله: وإليها ينتهي أقصى الرؤيا، رواه ابن جرير. وقال أيضا: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا هشام عن الحسن قال: كان منذ فارق يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام إلى أن التقيا 80 سنة لم يفارق في الحزن قلبه، ودموعها تجري على خديه، وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب. فالله عز وجل يبتلي عبده ليرفع درجة عليه السلام. فقال هشيم عن يونس عن الحسن: 83 سنة. وقال مبارك ابن فضالة عن الحسن: ألقي يوسف عليه السلام في الجب وهو ابن 17 سنة، فغاب من أبيه 80 سنة، وعاش بعد ذلك 23 سنة، فمات وله 120 سنة عليه السلام. وقال قتادة: كان بينهما 35 سنة. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: ذكر والله أعلم أن غيبة يوسف عليه السلام عن يعقوب عليه السلام كانت 18 سنة. قال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت 40 سنة أو نحوها، وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف عليه السلام بعد أن قدم عليه مصر 17 سنة، ثم قبضه الله إليه جل جلاله. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل بنو إسرائيل مصر وهم 63 إنسانا، وخرجوا منها وهم 670,000. وقال أبو إسحاق رحمه الله عن مسروق رحمه الله: دخلوا وهم 390 من بين رجل وامرأة، والله أعلم. وقال موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب إلى يوسف عليه السلام بمصر وهم 86 إنسانا، صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وخرجوا منها وهم 600,000 ونيف، أي وزيادة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماء فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. هذا دعاء من يوسف الصديق عليه السلام، دعا به ربه عز وجل لما تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه، قاله الضحاك رحمه الله، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوته من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره، أي عند نزول الموت، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. خيره الله بين الحياة وبين لقائه، فاختار الموت صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره، لا أنه سأل ذلك منجزاً كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام؟ ويقول الداعي: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً، وكان ذلك سائغاً أي جائزاً في ملتهم، كما قال قتادة رحمه الله قوله: توفني مسلماً وألحقني بالصالحين، لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتها، فاشتاق إلى الصالحين قبله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام. وكذا ذكر ابن جرير والسدي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أول نبي دعا بذلك. وهذا يحتمل أن أول من سأل الوفاة على الإسلام، كما أن نوحاً عليه السلام أول من قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ويحتمل أنه أول من سأل نجاز ذلك، وهو ظاهر السياق، وهو ظاهر سياق قتادة رحمه الله. ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا، لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت. إن كان ولا بد يقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لا يجوز الطلب الموت، لأن الحياة خير للمؤمن، يعمل صالحا ويزداد أجرا. اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام أحمد رحمه الله، ابن حنبل رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ورواه البخاري ومسلم رحمهم الله، وعندهما لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب أن يتوب، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن رفاعة، حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورقفنا، فبكى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فأكثر البكاء، فقال: يا ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أعندي تتمنى الموت؟ فردد ذلك ثلاث مرات، ثم قال: يا سعد، إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك، أو حسن من عملك فهو خير لك، اللهم استعملنا في طاعتك، ونسألك جنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، يا أرحم الراحمين. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو يونس وسليم بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعون به من قبل أن يأتي إلا أن يكون قد وثق بعمله، فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. تفرد به أحمد رحمه الله. وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به، إذا كان المرض خاص به لا يتمنى الموت، وأما إذا كان فتنة في الدين يعني على الجميع فيجوز سؤال الموت خوفا من الفتن، كما قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت مريم عليها السلام لما أجاءها المخاض مرض الولادة وهو الطلق إلى جذع النخلة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت، فيقول القائل: أن لها هذا، ولهذا واجهها أولا بأن قالوا: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا، وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله، وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. تكلم عيسى وهو في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، عليه السلام. وفي حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله في قصة المنام والدعاء الذي فيه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. إذا خاف الفتن يدعو بهذا: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو مسلمة، أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن عن عمرو عن عاصم عن عمر عن عمر بن قتادة عن ميمون عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت، والموت خير له. اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت، والموت خير له، خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة، قال: اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني. وقال البخاري رحمه الله: لما وقعت الفتنة، لما وقعت له تلك الفتن، تلك المحن، وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم توفني إليك. وفي الحديث: إن الرجل ليمر بالقبر، أي في زمان الدجال، فيقول: يا ليتني مكانك، يعني يا ليتني كنت ميت، يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي من فتنة لكل مفتون، التي هي فتنة لكل مفتون. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: وذكر أن بني يعقوب عليه السلام الذين فعلوا بيوسف عليه السلام ما فعلوا، استغفر لهم أبوهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وغفر لهم ذنوبهم سبحانه وتعالى. ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم، حدثنا الحسن، حدثني حجاج عن صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله تعالى لما جمع ليعقوب عليه السلام شمله وأقر عينه خلا ولده نجيا، فقال بعضهم لبعض: ألستم قد علمتم ما صنعتم وما لقي منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى. قال: فيغركم عفوهما فإن عنكم فلكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ يعقوب عليه السلام فجلسوا بين يديه، ويوسف عليه السلام إلى جنب أبيه قاعدا. قالوا: يا أبانا، إنا أتيناك في أمر لم نأتك في مثله قط، ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله حتى حركوه، والأنبياء عليهم السلام أرحم البرية. فقال: ما لكم يا بني؟ قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قالوا: أولستما قد عفوتما؟ قال: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغني عنا شيئا إن كان الله لم يعفو عنا. قال: فما تريدون يا بني؟ قالوا: نريد أن تدعو الله لنا، فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد عفى عنا صنعنا قرة أعيننا واطمأنت قلوبنا، وإلا فلا قرة عين في الدنيا أبدا لنا. قال: فقام الشيخ يعقوب عليه السلام فاستقبل القبلة، فيه استحباب استقبال القبلة عند الدعاء، وقام يوسف عليه السلام خلف أبيه، وقاموا خلفهما أذلة خاشعين لله. قال: فدعا وأمن يوسف عليه السلام فلم يجب فيهم 20 سنة. الله أكبر. قال صالح المري: يخيفهم. قال: حتى إذا كان رأس الـ20 نزل جبريل عليه السلام على يعقوب، فقال: إن الله بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك، وأنه قد عفى عما صنعوا، وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. هذا الأثر موقوف عن أنس، ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان جداً.